بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فيقول ربنا جل وعلا في سورة التوبة بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. اختلف العلماء رحمه الله في السبب من عدم ذكر البسملة في أول هذه السورة بخلاف بقية السور على أقوال، منهم قال إنها سورة بدأت بنقض العهود فلا يكون فيها ذكر الرحمة، ومنهم قال سورة السيف نزلت بالسيف والأمر بالقتال فلا يناسب فيها ذكر الرحمة، ولكن هذه الأقوال ليس عليها دليل واضح. فيه سور بدأت بالعذاب وفيها البسملة، كسورة الهمزة ويل لكل همز لمزة، سورة المطففين ويل للمطففين، نحو من السور بدأت بالعذاب وفيها ذكر البسملة. هذه أقوال، أقرب هذه الأقوال ما رواه الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سأل عثمان رضي الله عنه: لماذا لم تكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذه السورة؟ فقال عثمان رضي الله عنه: إني نظرت، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبين لنا إذا نزلت آيات يقول ضعوا هذه الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا، قال فتوفي النبي عليه الصلاة والسلام ولم يبين لنا هل هي من سورة الأنفال أم لا، قال فنظرت بينها وبين سورة الأنفال فوجدت قصتهما واحدة فألحقتها بها ولم أكتب سطر بسم الله الرحمن الرحيم. يعني عثمان رضي الله عنه يرى أن سورة التوبة تابعة لسورة الأنفال لأن كلها في الجهاد وذكر العهود والقتال، فألحقها بها جعل كأنها سورة واحدة. هذه السورة التوبة لها اسماء، تسمى التوبة، تسمى الفاضحة، تسمى المبعثرة، ولها اسماء. الله تعالى فضح فيها المنافقين، قال تعالى: براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. براءة في شيء محذوف، ما إعراب براءة؟ ما إعراب براءة؟ براءة من الله ورسوله، من يعربها لنا؟ خبر والمبتدأ محذوف تقديره هذه براءة من الله، مثل سورة أنزلناها، تقدير خبر المبتدأ محذوف تقديره هذه سورة. إذن تقدير الكلام هذه براءة من الله ورسوله. البراءة هي التبرؤ وعدم الالتزام بالعهد إلى الذين من الله ورسوله، وأيضا يشمل جميع المؤمنين لأنهم تبع للرسول عليه الصلاة والسلام، إلى الذين عاهدتم من المشركين. فما المراد بالمشركين؟ الذين تبرع الله تبارك وتعالى من عهودهم. هذه أيضا فيها أقوال مفسرين، أصح هذه الأقوال واختيار من جرير رحمه الله أن المراد بهم أنواع من المشركين. النوع الأول الذي عهده دون الأربعة أشهر، والنوع الثاني الذي عهده ليس له مدة محددة. هؤلاء أعطاهم الله تبارك وتعالى 4 أشهر، وكذلك من ليس له عهد فإنه أيضا يدخل في 4 أشهر. هذه رحمة من الله تبارك وتعالى لعموم المشركين، أمهلهم 4 أشهر ينظروا في أمرهم، لم لا يقاتلونهم المسلمون 4 أشهر. هذا من رحمة الله، لأن الله سبحانه وتعالى أراد بالعرب خيرا، بعث النبي عليه الصلاة والسلام محمدا من العرب وأمهل العرب هذه المدة لينظروا في أنفسهم، فتركهم 4 أشهر لا يقاتلهم. من له عهد مطلق فإنه يقصر على 4، ومن ليس له عهد يعطى 4، من له عهد دون 4 يزاد إلى 4، من أجل أن يتأمل وينظر في الإسلام ويتعلم ويدخل الإسلام برغبة. وهذا الذي حصل، لم يبقى أحد من المشركين في جزيرة من العرب إلا ودخل في الإسلام، يعني ممن حول مكة كثقيف الطائف، أهل مكة كلهم دخلوا في الإسلام، بقي بنو حنيفة تبع مسيلمة فقاتلهم المسلمون في عهد أبي بكر رضي الله عنه، لكن لم يبقى أحد من قريش إلا ودخل في الإسلام، هم بعضهم بالهروب لكنه عدم، عكرمة هرب، فأرسلت إليه امرأته ترغبه في الإسلام وتطمعه فيه فرجع وأسلم، وكذلك بقية قريش لم يبقى أحد إلا أسلم في هذه المدة، ولم يبقى أحد على غير الإسلام، كذلك أهل الطائف أسلموا، كثير من العرب دخلوا في الإسلام، لأن الإسلام لا يحدث به عاقل إلا وقبله، كان يمنعهم الأنفة، يمنعهم الحمية، حمية الجاهلية، يمنعهم السيادة، لأن لهم قوة عزة خذتهم العزة بالإثم، لكن لما كسر الله شوكتهم بفتح مكة لم يبق لهم دولة، ولم يبق لهم أشراف، ولم يبق لهم حمية، فدخلوا في دين الله لأنهم يعلمون أنه حق، تبين لهم أن النبي عليه الصلاة والسلام صادق، وأنه جاء بدين الرحمة ودين العدل، ولا أحسن من دين الله، لكن كان يمنعهم ما عندهم من الشرف من السيادة، كانوا يمتنعون، لا يريدون أن يكونوا أتباعا للرسول عليه الصلاة والسلام، لكن لما كسرت هذه الشوكة لم يبقى لهم ملجأ فدخلوا في الإسلام، كما قال صفوان بن أمية لما قال أخوه من الأم، قال اليوم بطل السحر، متى قالها؟ في غزوة حنين لما انهزم المسلمون في أول معركة، قال الآن بطل السحر. ماذا قال له صفوان وما زال على الشرك؟ قال اسكت فضل الله فاك، والله لأن يربني رجل من قريش أحب إلي من أن يربني رجل من ثقيف، لأنه يعني كسر شوكة قريش، كان يمنعهم العزة، ما عندهم من القوة، لكن لما فتحت مكة لم يبق لقريش، لغير للمشركين من قريش لم يبق لهم بقية من قوة، فدخلوا في دين الله واستسلموا، ذهب ما عندهم من الجاه والسلطان والعزة، وهم يعلمون أن دين الله دين حق، دين العز، دين الرحمة، دين العدل، دين المساواة، ودخلوا فيه طائعين. هذا من رحمة الله تبارك وتعالى بقريش والعرب أن أمهلهم بعد فتح مكة 4 أشهر. هذه 4 دخل فيها الحج، ولذلك لم يحج النبي عليه الصلاة والسلام في تلك السنة عام الفتح، لم يحج لوجود المشركين، لأن الله تعالى أعطاهم مدة يسيحون في الأرض، فامتنع النبي عليه الصلاة والسلام من الحج لوجود المشركين، فلما انقضت 4 دخلوا في دين الله أفواجا، ولم يبق أحد من المشركين من أهل مكة والطائف ومن حولها على الشرك، ولم يحج بعد ذلك العام مشرك، أن النبي عليه الصلاة والسلام حذرهم من ذلك. إذن هذه براءة من الله ورسوله إلى المشركين المعاهدين الذين لهم عهود طويلة عهود غير محددة أو لهم عهود دون الأربعة أو لا يعطوا أربعة، ومن له عهد محدد ولم ينقضه فإنه يتم له عهده إلى مدته، كما في قوله تعالى بعد آيتين: إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. هؤلاء أصحاب المدد المحددة مهما طالت، سواء طالت أم قصرت، فالله سبحانه وتعالى أمر بالوفاء إلى نهاية المدة. أما من كان له مدة مطلقة هذا قد برئ الله منه ورسوله عليه الصلاة والسلام وأعطي أربعة فقط. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم، الخطاب الآن أو العهد نسب إلى الصحابة رضي الله عنهم، ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام معهم فهو رئيسهم وإمامهم وهو الذي أبرم تلك العهود، ولكنها نسبت إلى المسلمين لأنهم تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. فعهد الإمام عهد لكل من تحت يده من الرعية، هذا معروف، إذا عهد الإمام فالعهد ينسحب على جميع من تحت ولايته. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. انتقل الخطاب من أو انتقل السياق من الغيبة إلى الخطاب. أين الغيبة؟ في الآية الأولى: إلى الذين عاهدتم من المشركين، ثم تحول السياق يخاطب المشركين فسيحوا، وهذا معروف في القرآن موجود كثيرا ما ينتقل الخطاب من الغيبة إلى ينتقل السياق من الغيبة إلى المخاطبة أو بالعكس لفوائد كثيرة معروفة. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، سيحوا أي سافروا حيث شئتم، يمي ذهابا وإيابا إلى أي مكان شئتم وأنتم آمنون لا تخشون غدرا ولا قتلا في هذه المدة. فسيحوا في الأرض أي الأرض التي فتحها المسلمون أربعة أشهر. متى تبدأ هذه الأربعة؟ تبدأ من الإعلان، من إعلان هذه المدة. متى أعلنت؟ في يوم النحر، في يوم النحر، كما في قوله تعالى بعد هذا: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. إذن تبدأ من العاشر من ذي الحجة وتنتهي في العاشر من ربيع الآخر، أربعة أشهر، هذه أربعة أشهر انظار لا يعتدى على مشرك، يذهب يأتي يسافر في مكة في أي بلد لا يعتدى عليه، أربعة أشهر، ثم بعد ذلك إذا انتهت يقتل أينما وجد. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله، يعني وإن أمهلتم فإنكم غير معجز الله في هذه المدة وبعد تلك المدة. لو مات في هذه المدة فإنه في قبضة الله سيحاسب على شركه، وإذا انتهت المدة فإنه لن يعجز الله، سيقاتله النبي عليه الصلاة والسلام والمسلمون ولن يفلت من قبضة الله تبارك وتعالى. واعلموا أنكم غير معجز الله، هذا تهديد من أجل أن يرجع ويسلم قبل انقضاء المدة، وأن الله مخزي الكافرين من في الدنيا والآخرة، والخزي الأعظم بدخول النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، فدخول النار خزي مع ما فيه من العذاب العليم هو أيضا خزي، وهذا هو العذاب والعياذ بالله، يجمع للمعذب بين العار والخزي وبين العذاب الحسي. لو أن إنسان مثلا وقع في فاحشة ثم حكم عليه بحكم سجن أو ضرب أو حد قطع في سرقة، يجتمع له الأمران في خزي، كل من عرف أن هذا الشخص سرق وأنه حكم عليه بقطع اليد هذا خزي مع ألم القطع، فالعقوبة تجمع بين العذاب النفسي وهو الخزي والعار والصغار، وبين العذاب الحسي وهو العذاب البدني والعياذ بالله. فالسارق تقطع يده يعاني ألم القطع، ويعاني فوات منفعة العضو، ويعاني من الخزي والعار، كل من راه يده مقطوعة عرف أنه سارق. هذه هي طبيعة العقوبة، تجمع بين الأمرين عذاب نفسي وعذاب حسي معا والعياذ بالله. والعكس بالعكس، النعيم فيه النعيم الروحي والنعيم النفسي من العز والإكرام والفرح والسرور، وفيه أيضا النعيم البدني. أيهما أشد، العذاب النفسي ولا العذاب الحسي؟ أيهما أشد؟ يعني أحيانا النفس يكون أشد على حسب، لكن النفس إذا اشتد فإنه أعظم، ذلك أمراض النفسية نسأل الله العافية كثيرا ما تكون أشد من الأمراض العضوية، قد يكون الإنسان مريضا مرضا عضويا لكنه مرتاح النفس، يأتيه العائدون ويعزونه ويزورونه وهو معزز مكرم محترم، لكن أحيانا يكون الخزي والعار والألم النفسي يكون أشد مرارا من العذاب البدني، نسأل الله العفو والعافية. وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله، الأذان هو الإعلام، وأذان أي إعلام، وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر. فسره النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل لما أمر أبا بكر رضي الله عنه على الحجة في السنة التاسعة، أمره أن يقرأ صدر سورة التوبة على المشركين، على الناس كافة، فيهم المسلمون والمشركون مختلطون في تلك الحجة. ثم أتبعه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمره أن يقرأ هذه السورة، أمر علي رضي الله عنه يقرأ هذه السورة. فلما أدركه، يعني بعث النبي عليه الصلاة والسلام عليا بعد أن خرج أبو بكر رضي الله عنه، فلما رآه قال له: أمير أو مأمور؟ فقال علي رضي الله عنه: بل مأمور، وإنما أمرت أن أقرأ هذه السورة. ما الحكمة؟ قالوا مفسرون: لأنه من عادة العرب أن العهود لا ينقضها إلا الإمام أو رجل من أهل بيته، هذه عادة عند العرب أن العهد إذا أبرمه الإمام لا يقبل نقضه أو نبذه إلا من الإمام نفسه أو من رجل من أهل بيته، فإذا نقضه شخص آخر لم يقبل ولا ينسب إلى الإمام. النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يقيم الحجة كاملة على المشركين، فعاملهم بما يعرفون لئلا يبقى لهم عذر، قد يحتجون بأن الذي نبذ العهد أبو بكر وليس من أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام فلا تقوم الحجة عليهم تامة، فأتبعه عليا رضي الله عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: لا ينبغي أن يبلغ هذا إلا أنا أو رجل من أهل بيتي. ومع علي رضي الله عنه أعوان، أبو بكر رضي الله عنه مد بأعوان، منهم أبو هريرة رضي الله عنه، فكانوا ينادون في الحج يوم النحر بأربع كلمات: الأولى ألا يطوف بالبيت عريان، ولا يحج بعد العام مشرك، ولا يدخل الجنة إلى نفس مسلمة، ومن له عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فعهده إلى مدته، ومن لا عهد له فمدته أربعة أشهر. أربع كلمات أمر علي رضي الله عنه أن يبلغها في تلك الحجة. فكان علي رضي الله عنه يطوف على القبائل في يوم النحر ويبلغ هذه الكلمات معه أبو هريرة رضي الله عنه، كما جاء في السنن قال كنت مع أو بعثني، يقول أبو هريرة رضي الله عنه بعثني أبو بكر رضي الله عنه أنادي يوم النحر بأربع كلمات وذكر تلك الكلمات. إذن أبو هريرة رضي الله عنه يعين عليا، لأن شخص واحد يشق عليه ينادي في جميع القبائل هذا فيه مشقة، فعلي معه ينادي أبو هريرة وعلي معه، مرة ينادي علي مرة ينادي أبو هريرة من أجل أن يعين عليا رضي الله عنه على ذلك. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر، هذا من الأدلة على أن الحج الأكبر، أن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر، أن العلماء لهم أقوال في ما هو يوم الحج الأكبر، هل هو يوم عرفة أو يوم النحر أو يشمل جميع أيام الحج، لكن الأرجح أنه يوم النحر، لأنه هو اليوم الذي أمر أبو بكر رضي الله عنه عليا ومن معه أن يبلغوا، فنادوا يوم النحر فعلم أنه يوم النحر. أيهما أفضل، يوم عرفة ولا يوم النحر؟ أيهم أعظم وأفضل؟ يوم عرفة. طيب في أقوال ثانية؟ يوم النحر. طيب وليد مر معك شيء؟ بينهما كلام له فضل، لكن هل في نص عن النبي عليه الصلاة والسلام في تفضيل أحد اليومين على الآخر أو في الحكم لأحد يومين بالأفضلية؟ يقول الأفضل يوم النحر مع عظم يوم عرفة ولا شك في فضله، ولكن يوم النحر أفضل، كما جاء عند الترمذي إسناده صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. قال ابن القيم رحمه الله يدل على أن يوم الحادي عشر أفضل من عرفة لهذا الحديث، يوم النحر ثم يوم القر ويوم الحادي عشر. يوم عرفة يوم عظيم لكنه يوم دعاء مسألة، يوم دعاء ومسألة، والله سبحانه وتعالى يجيب من يشاء ويجيب إذا شاء، إذا سئل الله تبارك وتعالى فهذا دعاء، قد يجيب دعوة هذا الشخص وقد يرده. يوم عرفة يوم عظيم، لكن النسك الذي فيه هو مجرد مسألة سؤال لله تبارك وتعالى. أما يوم النحر ففيه أكثر وأعظم أعمال الحج، فيه طواف الإفاضة وهو الركن الأعظم من أركان الحج، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، سمى طواف الإفاضة سمى طواف الزيارة، وفيه رمي الجمار وفيه النحر نحر الهدايا من الشعائر العظيمة، وفيه السعي لمن كان عليه السعي كالمتمتع أو القارن المفرد والقارن إذا لم يسعى، ففيه أكثر أعمال الحج، خمسة أنساك: الرمي والنحر والحلق والطواف والسعي. وفيه الإفاضة الزيارة سمى طواف الزيارة، ففي هذا اليوم يفدون ضيوف الله ويتحللون ويطوفون ببيته جل وعلا تعظيما له، يحصل لهم التحلل وقضاء التفث، فهو يوم عظيم سمع فيه الحجيج في هذه الأعمال الكبار. فيوم النحر أعظم عند الله تبارك وتعالى من يوم عرفة. إذن يوم النحر هو يوم الحج الأكبر لما فيه من هذه الأنساك العظيمة الكثيرة، خمسة أنساك في يوم النحر. والأفضل الإنسان الحاج أن يبادر بهذه الأنساك إذا استطاع، فيعني بعض الحجاج يظن أنه أن الطواف ما دام أنه يجوز أن يؤخر كأنه سواء، إن شاء طاف يوم النحر أو يوم الحادي عشر أو الثاني عشر أو أخره إلى ما بعد ذلك ينظر إلى الرخصة فقط، لكنه لا ينظر إلى الفضيلة. لا شك أن طواف الإفاضة في يوم النحر أفضل بكثير وأجره أعظم من الطواف في اليوم الحادي عشر، وفي اليوم الحادي عشر الطواف فيه أفضل من الطواف في اليوم الثاني عشر، لأن العبادة تأخذ فضلها منين؟ من شرف الزمان، الزمان يؤثر في فضل العبادة. فبعض الناس يتسالق والله يوم العيد زحمة أطوف في اليوم الحادي عشر أو في اليوم الثاني عشر، نقول جائز، لكنك فوتت عن نفسك فضلا كبيرا، إلا إذا تعذر عليه أو تعسر لظروف معينة أو لوجود معه النساء وما شابه ذلك، هذا عذر. لكن بالنسبة للقادر الذي يستطيع لا ينبغي له أن يؤخر. صحيح فيه زحام شديد، لكن لماذا يتزاحم الناس؟ لأجل تحصيل الفضيلة، أن الفضل لا يقارن، طواف يوم النحر لا يقارن بالطواف في ما بعد يوم النحر، الفضل كبير، يوم النحر أعظم الأيام عند الله، فأي عبادة توقع في هذا اليوم لها شرف وفضل لا يكون فيما بعد ذلك. فينبغي التنبه لفضل هذا اليوم وعدم تفويت العبادة إلا عند العجز إذا ما استطاع، ما دام عنده قدرة فلا ينبغي له أن يتأخر عن يوم النحر. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي ورسوله عليه الصلاة والسلام بريء من المشركين. قال في التفسير في محذوف تقديره بريء من عهود المشركين، بريء من عهود المشركين يعني العهود المطلقة كما سبق. فإن تبتم، هذا خطاب للمشركين، يدل على رحمة الله تبارك وتعالى وسعة كرمه وفضله وجوده جل وعلا، يرغب عباده بالتوبة مهما كانوا عليه من الشر، من الكفر الشرك والصد عن سبيل الله وقتال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأذية المؤمنين، مهما بلغوا من الشر فالله سبحانه وتعالى لا يسد دونهم أبواب الرحمة، بل يراقبهم مهما كان حالهم. فإن تبتم فهو خير لكم، لا شك إذا تاب سلم من القتل وسلم من النار، فوز عظيم في الدنيا والآخرة، وإذا صر على شركه فهو سيهزم ويقتل في الدنيا ويخلد في النار في الآخرة والعياذ بالله. وإن توليتم أي عن الإيمان فاعلموا أنكم غير معجز الله، مهما كانت كثرتكم مهما كانت قوتكم، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. هل البشرى تطلق على الخبر السار؟ إذا قلنا البشرى تطلق على الخبر السار فهنا تكون البشرى على سبيل التهكم، لكن الصواب صحيح وهو المعروف في اللغة لو تصلي ركعتين سنة إذا دخل عليكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. فالذي تدل عليه اللغة أن البشرى المراد بها الخبر، وغالبا ما يطلق على السار، لكن ليست خاصة بالخبر السار. أصل هذه الكلمة في اللغة البشرى هي الخبر الذي له أهمية، ولكن في الغالب أنه يطلق على السار، وقد يطلق على الخبر السيء. ما هو الدليل من القرآن على أن البشرى قد تطلق على الخبر السيء؟ لا هذه ما تصلح، لأن ذي يمكن يجاب عنها أنه على سبيل التهكم، وهذا موجود له نظائر، مثل قوله تعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، ما المراد به؟ التهكم بلا شك، ليس محل عزه ولا كرمه في النار، هذا على سبيل التهكم. فيمكن هذه تحمل على التهكم، لكن في آية في سورة النحل لا يمكن حمله على التهكم وتدل وجاءت في الخبر السيء، وهي قوله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ما معنى بشر هنا؟ هل هي على سبيل التهكم؟ لا يمكن، لأن هذا خبر في الدنيا. الله تعالى يخبر عمن ولد له بنت، وجاء رجل يبشره أي يخبره بما ولد له، هل المخبر يتهكم؟ لا، الدنيا ما فيها تهكم في مثل هذه الحالة. فهو إذا بشر يعني إذا أخبر بهذا الخبر، وإذا بشر أحدهم بالأنثى. وأصل البشرى هي مأخوذ من البشرة، لأن الخبر يؤثر في البشرة، إن كان سارا استنارت، وإن كان خبرا سيئا أظلمت. هذا أصل البشرى، مأخوذ من البشرة، أن الخبر يؤثر في البشرة. إذن نقول هذا على الأصل، هذا على الأصل أن البشرى قد تطلق على الخبر السيء. وبشر الذين كفروا بعذاب أليم، بعذاب أليم أي مؤلم، نسأل الله العفو والعافية. وألم العذاب لا يعد ولا يحصى، أنواع الألم لا تعد ولا تحصى، يعني ليس الألم في مجرد حرارة النار، هذا نوع من الألم، لكن في آلام كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى. ويعني يجمعها قوله تبارك وتعالى: ويأتيه الموت من كل مكان، يعني من كل جهة، يأتيه الموت من كل مكان، يعني كل ذرة في جسده لو انفرد العذاب بهذا الجزء من البدن لكفى في قتله، وجميع البدن يتعذب في كل جزء منه، يذوق العذاب الكافي للقتل. ولكن الله سبحانه وتعالى حكم على أهل النار ألا يموتوا، نسأل الله العفو والعافية. فالعقول لا تصل إلى قدر أو تصور عذاب الله تبارك وتعالى، لا عذاب لا تحيط به العقول، كما أن النعيم أيضا لا تحيط به العقول، نسأل الله الفضل. ذلك لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام الجنة والنار قال: رأيت الجنة والنار فلم أرى كاليوم في الخير والشر. الخير بحذافيره في الجنة، والشر بحذافيره في النار والعياذ بالله. ولو ذهبنا نعدد أنواع العذاب في النار لطال بنا المقام فيما نعلم، فيما جاء في الكتاب والسنة في أنواع كثيرة لم نخبر عنها. يعني لو عدينا 5 6 7 لا بأس، يعني نقول حر النار هذا واحد، هذا واضح، إحراق النار هذا من أشد العذاب والعياذ بالله. 2 الحميم، عذاب الحميم الذي يشربه فيقطع أمعاءه، يعني تخيل تأخذ كاس شاي حار وتشربه مرة واحدة، عذاب لا يوصف. وهذا عذاب في الداخل الحميم، وهذا حر النار عذاب في الخارج، سمع له الأمران وليذ. مع أن النار تطلع على الأفئدة، تصهر الجلود وتصل إلى داخل البدن. ثالثا عذاب تبديل الجلود، هو النار يعني نفسه، النار يتجدد يتجدد. نوع ثاني الزمهرير، البرد الشديد، يعني فيه حر شديد وبرد شديد، وهذا من يعني يذوق العذاب بشدة، عذاب متقابل، هذا شد في الألم والعياذ بالله. والرابع سرابيل ومقطران، قطران تشتد اشتعال النار فيه. منها الزقوم، شجر شوك يقف في الحلق. إن الذين أنكالوا وجحيم طعاما ذا غصة، طعام يقف في الحلق يتعذب بأكله مع شدة المرارة والعياذ بالله، ويعذب بالجوع، أنه طعام لا يسمن الأغنياء من جوع، والجوع بحد ذاته عذاب عظيم. ويعذب بالعطش، يسقى من الحميم لا يذهب العطش، يتعذب بالسلاسل والأغلال، تدخل السلسلة من دبره حتى تخرج من فمه، فيها الحيات كما جاء في الحديث ابن حبان وغيره، فيها العقارب، وفيها كل أنواع العذاب. لو ذهبت عدد ما ورد في النصوص لعدت أنواع كثيرة من العذاب. هذا ما علمنا وما خفي علينا فهو أكثر. مثل نعيم الجنة صلى الله عليه وفضله أطلعنا الله على بعض الأنواع وأخفى عنا أكثر من ذلك بكثير. فالعاقل لا شك أنه يبذل كل ما يستطيع في من أجل الفوز بالنعيم والنجاة من الجحيم. نسأل الله من فضله، نسأل الله العفو والعافية. إلا الذين عاهدتم من المشركين، هذا مستثنى من نبذ العهود، من كان له عهد محدد بمدة معينة ولم ينقضه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما عاهد المشركين مشركي قريش دخل بعض القبائل في عهد قريش، ودخل بعض القبائل كخزاعة في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، فصار العهد مع قريش ومع غيرهم من القبائل، فقد تنقض القبيلة وتبقى عليه أخرى. فالله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا، الذي التزم العهد يبقى على عهده لأنه لم ينقض، والذي نقض فإنه انتهى عهده. بعض القبائل تزمت العهد ولم تنقض، نقض بنو بكر ابن وائل، قاتلوا خزاعة في بعد صلح الحديبية، كان بينهم دم في الجاهلية، فانتهزوا الصلح لأن الناس آمنوا وصاروا لا يعني يأخذون حذرهم كما كانوا يأخذون من قبل، فانتهز بنو بكر هذه الغفلة وبيتوا خزاعة ليلا فقاتلوا من قتلوا منهم، وأعانت قريش بني بكر ليلا بالسلاح وقاتل معهم بعض الرجال متخفين ليلا، فذهب بنو خزاعة بعضهم إلى النبي، ذهب بعضهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بغدر بني بكر وقريش، أن قريش أعانوا بني بكر على خزاعة، وخزاعة دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فصار هذا نقضا من قريش ونقضا من بني بكر لعهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وفتح مكة، هذا هو سبب فتح مكة. لكن قبائل من المشركين بقوا على العهد ولم ينقضوه، فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتم لهم عهدهم إلى مدتهم. قال إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا، أي لم ينقصوكم شيئا من الوفاء بالعهد ولم يظاهروا عليكم أحدا، لأن المظاهرة نقض، إذا ظاهر على من عاهد فإنه نقض، كما فعلت قريش ظاهروا بني بكر فعده النبي صلى الله عليه وسلم نقضا للعهد، أنهم ظاهروا بني بكر على خزاعة وهم قد دخلوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم. كم المدة في صلح الحديبية؟ كانت كم سنة؟ لا أكثر، مدة 10 سنين، عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام على وضع الحرب 10 سنين، والله سبحانه وتعالى يعلم أن قريش ينقضون العهد، لأن وفاة النبي عليه الصلاة والسلام كانت بعد العهد بكم؟ عهد في صلح الحديبية في السنة 6 في ذي القعدة، في نهاية آخر 6، النبي عليه الصلاة والسلام توفي في 10، يعني ما فيها 10 سنين، يعني كان فيه 7، 8، 9، 3 سنوات وبعض 4، يعني 3 سنوات وأشهر، والعهد 10 سنين، كيف تفتح مكة والعهد 10 سنين؟ نقول الله سبحانه وتعالى علام الغيوب، ويعلم جل وعلا أن قريش ينقضون العهد ويكون سببا لفتح مكة، ولتقوم الحجة عليهم، قامت عليهم من جهتين، من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام عاهدهم وأظهر التسامح والرحمة وعاهد والتزم العهد، ثم فشل الإسلام في القبائل فأسلم في تلك السنتين أكثر من الذين أسلموا من البعثة إلى صلح الحديبية، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الذين نقضوا هم المشركون، فبان للناس أنهم خونة وأنهم قوم غدر وأنهم لا أمان لهم. والمسلمون يعني حسنت سمعتهم أنهم أصحاب عهد أصحاب وفاء وأنهم لا يظلمون ولا يغدرون مع أنهم أصحاب حق، فصار هذا في كفة وصالح المسلمين كل الجهات، وصار نقصا وبالا على المشركين، فنقضوه غدروا وهزموا، جمع الله لهم بين الرزايا كلها وجمع لعباد المؤمنين بين الفضائل كلها، والله سبحانه وتعالى حكيم عليم. ولا يمكن أن يحصل الفتح بدون صلح، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، ولا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض، ولكنه حكيم جل وعلا هيئ لفتح مكة أسبابا عظيمة صارت سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا. إذن استثنى الله تبارك وتعالى الذين عاهدوا ولم ينقضوا، إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. ومن تقوى الله الوفاء بالعهود. طيب هؤلاء الذين أتم لهم العهد ما حالهم؟ ماذا كان حالهم؟ هل هم استمروا على العهد لعشر سنين أو أسلموا وانتهى العهد أم ماذا حصل؟ نقول أسلموا ولم يبقى أحد على الشرك ممن كان حول المدينة ومكة. المعروف أنه بقي بنو حنيفة أصحاب مسيلمة لأنه ادعى النبوة وتعصب له قومه حتى قاتل المسلمون في اليمامة في عهد أبي بكر رضي الله عنه، وقبائل من اليمن ارتدوا، لكن هؤلاء الذين عاهدوا أسلموا في بعد فتح مكة بقليل، يعني كل من سمع الإسلام وكسر شوكة قريش فتبعهم الناس، لما أسلمت قريش ودخلوا في دين الله تبعتهم القبائل لأنهم كانوا ينتظرون ماذا يحصل لقريش. قالوا هؤلاء هم أهل الحرم وهم قومه أعلم الناس به وأعلم الناس به، دعوه معهم. فلما انتصر النبي عليه الصلاة والسلام على قريش وفتح مكة ودخلوا في دين الله تبعتهم بقية القبائل وجاءوا إلى المدينة طائعين مسلمين مختارين، وسمي عام الوفود كما قال تبارك وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح أي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. ثم قال جل وعلا فإذا انسلخ الأشهر الحرم، اختلف المفسرون ما المراد بالأشهر الحرم على قولين، قول الأول أنها الأشهر الحرم المعروف الأربعة ذو القعدة والحجة ومحرم ورجب، ولكن هذا القول في ضعف. قول الثاني أصح وأن المراد بالأشهر الحرم هي أشهر الإمهال التي ذكر الله تعالى في أول هذه السورة فسيحوا في الأرض أربعة أشهر، وأنها متوالية من العاشر من ذي الحجة إلى العاشر من ربيع الآخر، بقية ذي الحجة والمحرم صفر ربيع الأول إلى العاشر من ربيع الثاني، هذه الأشهر الحرم على القول الصحيح. فإذا انسلخ الأشهر الحرم، لماذا سميت بالحرم؟ لأن الله تبارك وتعالى حرم فيها قتال المشركين وأعطاهم أمانا يذهبون يسافرون حيث شاءوا لا يتعرض لهم، فإذا انتهت انتهى الأمان. فإذا انسلخ أي انتهت وخرجت هذه الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم لأنه لا أمان لهم إلا من استثني، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فاقتلوا المشركين هذا فيه أمر بالقتال وقتل المشركين حيث وجدتموهم في أي مكان، لأن مكة فتحت صارت بلد إسلام، وما عدا مكة فلا يحرم فيه القتال. مكة والمدينة هذه فتحت بلاد إسلام، وما عدا مكة والمدينة فلا يحرم فيها القتال. إذن يقتلون في أي مكان، فخذوهم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وخذوهم أي بالأسر، واحصروهم أي بالحصار، كما حاصر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الطائف لما تحصنوا، فالحصار مشروع يحاصر المشركون حتى يستسلموا، ينفد ما عندهم طعام وشراب فيضطروا للاستسلام. إذن الحصار مشروع بكتاب الله، وفعله الصحابة رضي الله عنهم في قتال فارس والروم. إذا استعصت مدينة وتحصن أهلها فإنه ولم يستطيعوا فتحها فإنهم يضربون عليه الحصار، يقطعون عنها الإمداد حتى ينفد ما عندهم من طعام وشراب فيضطروا للاستسلام أو القتال. أحيانا يستسلمون، أحيانا يخرجون يقاتلون، لأنهم لا يستطيعون البقاء بدون طعام أو شراب. فخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، أي في كل طريق. هذا من إخافة المشركين، إذا علموا أن المسلمين يترصدون لهم في الطرقات، يقعدون لهم في طرق الأسفار يقطعون عليهم الطرق، فإن هذا مما يخيف المشركين. هذا يسمى الكمائن، يكون كمين في مكان يختفي ويقطع الطريق على من مر من المشركين. هذا لا شك فيه تعطيل لأسفار المشركين، لأنهم بهذه الأسفار تستمر حياتهم، يطلبون الرزق والتجارة عن طريق القوافل التي تذهب وتأتي، فلا يستطيعون العيش إذا انقطعت الأسفار. فالطرق من أسباب المهمة في بقاء الحياة، فقطع الطرق هذا فيه إهلاك للمشركين. فبهذا التركيز والإلحاح على القتال بهذه الطرق، قتل وأسر وحصار قطع طرق، يضطر المشركين لأي شيء؟ للإسلام، دخول في دين الله، لأنهم يجدون حياة صعبة ومتعسرة، خوف ورعب وقتل وأسر وحصار، ويجدون الدين سهلا فيه يوافق الفطرة، وفيه الرحمة، فيه المساواة، في العدل، في الحرية. الدين يسر، ليس فيه أصار ولا أغلال، وليس فيه ما يشق، حنيفية سمحة. وعدم الإسلام كله شر في الدين في الدنيا والآخرة، والإسلام روضة غنى. فإذا تعثرت الحياة اضطروا للإسلام. قد يدخل إنسان في الإسلام من أول الأمر وهو غير منشرح، ثم ينشرح صدره بعد ذلك ويحسن إسلامه، كما حصل لصفوان بن أمية رضي الله عنه، أسلم في أول الأمر فصار يزداد إيمانا وينشرح، مثل ثقيف دخلوا في الإسلام اشترطوا ألا جهاد ولا صدقة، فقبل النبي عليه الصلاة والسلام منهم وقال سيتصدقون ويجاهدون إذا أسلم. فالضغط على المشرك ولا أكره في الدين، لكن الضغط على المشركين يكون سببا في دخولهم في دين الله تبارك وتعالى. وفق الله الجميع وحب الأرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وسلم. نستمر الأسبوع القادم، الأصل الاستمرار حتى تطالبوا بالتوقف، كذا. سبحانك اللهم وبحمدك.